إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها المسلمون، إن حب الأوطان غريزة مستوطنة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح للبقاء فيها، ويحن إليها إذا غاب عنها، ويدافع عنها إذا هوجمت. وقد أقر الإسلام ذلك، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة بحزن وشوق لما أخرجه قومه منها. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، يعني خارج المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة بن زيد ويحب سبطيه، يعني الحسن والحسين، ويحب الحلوى والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، ويحب وطنه. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، فكان يحب المدينة حبا عظيما، وكان يسر عندما يرى معالمها عند رجوعه من سفر. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث دلالة أو دلالة على فضل المدينة، وعلى مشروعية حب الوطن، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وأخرج الحاكم في مستدركه، والدارقطني والبيهقي في سننهما، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: إذا قضى أحدكم، أي أتم حجه أو نحوه من سفر، من سفر طاعة كغزو، فليعجل، أي فليسرع ندبا، الرحلة إلى أهله، أي وطنه، وإن لم يكن له أهل، فإنه أعظم لأجره، لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بالوطن يسهل معها القيام بوظائف العبادات أكثر من غيرها. وإذا كان هذا في الحج
الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. أيها الإخوة المسلمون، وهذا كليم الرحمن موسى عليه السلام يحن إلى وطنه وإلى الرجوع إليه. قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: قال علماؤنا لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. عباد الله، إن المرابطة على ثغور الوطن تنمي لصاحبها عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أيها المسلمون، إن عينا باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن ليلة تحرس فيها في سبيل الله خير من ليلة القدر. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني عن ابن عمر، وقيل إنه موقوف عليه وله حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. عباد الله، إن الشهيد يوقى فتنة القبر. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله: ليس المرابط وفقط، وإنما الشهيد الذي قتل للدفاع عن أرضه وعن ماله أو عرضه، هذا يوقى فتنة القبر. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. واعلموا يا عباد الله أن الشهيد لا يجد من مس القتل إلا كقرصة. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
ابعد يعيد بشوية عن السفر، خليك تشوي انتزم وتعلم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الأخذ على أيدي المفسدين في الأرض واجب شرعي، فيه النجاة بإذن الله من المهالك، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني طلبوا ماء، مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا، يعني في أسفل السفينة أو جنبها، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هكذا قال لهم عقلهم بدون الرجوع إلى النص، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وهكذا الهلكة في الرجوع إلى العقول المخالفة للنصوص
وإلى الأفهام التي تربت في بلاد الغرب وقبضت الدولارات وقبضت الأموال من أجل العمالة والخبث والدهاء والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيجب الأخذ على أيدي هؤلاء، وإن ادعوا أنهم أصحاب تعمير وإصلاح فهذا من تسمية الأشياء بأضدادها. فالمسلم يجب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، ساعيا في إغلاق أبواب الشر. أما من يفتح أبواب الفتن وأبواب الدماء وأبواب الخراب في الاقتصاد فإن هذا يجب أن يؤخذ على يديه، ويجب أن يؤدب من قبل ولاة الأمر حتى لا يحدث فسادا وخرقا في السفينة والعياذ بالله. حتى وإن تكلم بذلك باسم الدين وجاء بأدلة لوى عنقها على حسب هواه كما يفعل بعض المغرضين السفهاء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اكشف ستر هؤلاء العملاء الذين يريدون أن يفسدوا في بلادنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها المسلمون، إن حب الأوطان غريزة مستوطنة في النفوس تجعل الإنسان يستريح للبقاء فيها، ويحن إليها إذا غاب عنها، ويدافع عنها إذا هوجمت. وقد أقر الإسلام ذلك، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة بحزن وشوق لما أخرجه قومه منها. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، يعني خارج المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة بن زيد ويحب سبطيه يعني الحسن والحسين ويحب الحلوى والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه ويحب وطنه. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، فكان يحب المدينة حبا عظيما، وكان يسر عندما يرى معالمها عند رجوعه من سفر. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث دلالة أو دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وأخرج الحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: إذا قضى أحدكم أي أتم حجه أو نحوه من سفر طاعة كغزو فليعجل أي فليسرع ندب الرحلة إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل، فإنه أعظم لأجره لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بالوطن يسهل معها القيام بوظائف العبادات أكثر من غيرها. وإذا كان هذا في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. أيها الإخوة المسلمون، وهذا كليم الرحمن موسى عليه السلام يحن إلى وطنه وإلى الرجوع إليه. قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: قال علماؤنا لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. عباد الله، إن المرابطة على ثغور الوطن تنمي لصاحبها عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أيها المسلمون، إن عينا باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن ليلة تحرس فيها في سبيل الله خير من ليلة القدر. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني عن ابن عمر وقيل إنه موقوف عليه وله حكم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. عباد الله، إن الشهيد يوقى فتنة القبر. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله: ليس المرابط وفقط، وإنما الشهيد الذي قتل للدفاع عن أرضه وعن ماله أو عرضه، هذا يوقى فتنة القبر. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. واعلموا يا عباد الله أن الشهيد لا يجد من مس القتل إلا كقرصة. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
ابعد يا ابن شوية بس، خليك التزم وتعلم.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الأخذ على أيدي المفسدين في الأرض واجب شرعي، فيه النجاة بإذن الله من المهالك، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني طلبوا ماء، مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا، يعني في أسفل السفينة أو جنبها، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هكذا قال لهم عقلهم بدون الرجوع إلى النص، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وهكذا الهلكة في الرجوع إلى العقول المخالفة للنصوص وإلى الأفهام التي تربت في بلاد الغرب، وقبضت الدولارات وقبضت الأموال من أجل العمالة والخبث والدهاء والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيجب الأخذ على أيدي هؤلاء، وإن ادعوا أنهم أصحاب تعمير وإصلاح فهذا من تسمية الأشياء بأضدادها. فالمسلم يجب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، ساعيا في إغلاق أبواب الشر. أما من يفتح أبواب الفتن وأبواب الدماء وأبواب الخراب في الاقتصاد فإن هذا يجب أن يؤخذ على يديه، ويجب أن يؤدب من قبل ولاة الأمر حتى لا يحدث فسادا وخرقا في السفينة والعياذ بالله. حتى وإن تكلم بذلك باسم الدين وجاء بأدلة لوى عنقها على حسب هواه كما يفعل بعض المغرضين السفهاء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اكشف ستر هؤلاء العملاء الذين يريدون أن يفسدوا في بلادنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.